الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله جميعا، وشكر الله للجميع إعدادهم لهذا اللقاء وحرصهم على حضوره، وشكر الله للمستمعين استماعهم. وهذا اللقاء كما عنون له فوائد ونصائح في هذه الليلة، ليلة الأحد 15 من شهر صفر لعام 36,400 من الهجرة. وقبل أن يبتدئ الشيخ خالد حفظه الله تبارك وتعالى فوائده ونصائحه، ولعل هذه الفوائد والنصائح تكون على قسمين أو على نوعين: النوع الأول ابتدائية، يبتدئ الشيخ حفظه الله بالنصيحة أو الفائدة العلمية في أي نوع يحبذ أن يفيد إخوانه وأبناءه من طلاب العلم الحاضرين أو المستمعين. والنوع الثاني ما يكون جوابيا على سؤال أو استفسار يصل إلى أخينا أبي إبراهيم أحمد دالي مكتوبا، سواء عبر الواتس أو في ورقة، ثم يعرض على الشيخ وفقه الله. وأستسمحه قبل أن يبتدئ بذلك أن أذكر أمورا أعدها كالمتممات للقاء الليلة أمس، وهو اللقاء الذي عنون له بكيف يجب أن نفسر القرآن الكريم، أي كلام الله تبارك وتعالى. وأحب أن أتحدث عن نوعين من أنواع المؤلفات والمصنفات في هذا الباب العظيم، في باب خدمة كتاب الله عز وجل وشرحه وبيان معانيه واستخراج معارفه وعلومه، لأن هذا الكتاب هو العلم وهو أصل العلم. قال الله عز وجل: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، أي أنزله فيه علمه. وقال الله تبارك وتعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. فالذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم من العلم هو القرآن والحديث، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة. فهذه المصنفات وهذه الجهود العظيمة كلها داخلة في تفسير القرآن والإعانة على فهمه والإعانة على تيسير الوصول إلى تحقيق العبودية لله عز وجل بفهم كلامه فهما صحيحا والعمل به عملا صالحا والدعوة إليه كما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. أتحدث عن نوعين من المصنفات على سبيل الاختصار. النوع الأول المصنفات المعنونة المترجمة بأحكام القرآن، والنوع الثاني المصنفات المعنونة والمترجمة بعلوم القرآن. أما النوع الأول وهو المتعلق بأحكام القرآن، أي الأحكام الفقهية التي تؤخذ من الآيات القرآنية، سواء كان هذا الحكم متفقا على دلالة الآية عليه أو كان هذا الحكم مختلفا فيه. من أجمع كتب التفاسير على الإطلاق وأوعبها كتاب تفسير الإمام ابن جرير كما سمعتم في لقاء الأمس، وكثير ممن جاء بعده أعني ابن جرير رحمه الله إنما سلك بعض مسالكه، بمعنى أن ابن جرير رحمه الله تحدث في تفسيره عن التفسير بالمأثور وروى بأسانيده إلى المحاديث المرفوعة والأحاديث الموقوفة على الصحابة والموقوفة على التابعين رحمهم الله وأتباع التابعين. كذلك ابن جرير تحدث عن أوجه القراءات واختلافها في تفسيره. كذلك ابن جرير تحدث عن الأحكام الفقهية في تفسيره. كذلك ابن جرير تحدث عن الأوجه الإعرابية واللغوية في تفسيره. إذن هو بحر زاخر بعلوم كثيرة في تفسير كتاب الله عز وجل، فمن جاء بعده بعد ذلك منهم من خصص الأحكام بمصنفات أحكام القرآن، ومنهم من خصص ما يتعلق باختلاف القراءات، ومنهم من خصص ما يتعلق بالأوجه اللغوية والإعرابية والنحوية، ومنهم لكن تجد أن الجامع لهذه الأنواع على تفاوت في مقدار ما جمع من كل نوع في كتابه هو الإمام السابق في هذا الفن الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله تعالى. فكان من هذه المصنفات أحكام القرآن. الطبري تعرض لأحكام القرآن في كتابه، ولكني أتحدث عن المصنفات المفردة التي أخذت مسلكا من مسالك عمل الإمام ابن جرير في تفسيره فأفردته بالتصنيف. فكان من ذلك أحكام القرآن للإمام الشافعي تأليف الحافظ البيهقي رحمه الله، جمعه من استدلالات الشافعي في كتبه كما صنع ذلك في مصنفاته، وخصوصا معرفة السنن والآثار عن البيهقي، فإن له عناية فائقة بعلوم الإمام الشافعي، حتى قال قائلهم لكل أو قائل منهم لكل شافعي على كل للشافعي منة على كل من انتسب إلى مذهبه ونهل من علمه إلا البيهقي، فإن له منة على الشافعي في جمع علومه وسرد أحاديث له وروايتها وتبويبها ونحو ذلك. ومن تأمل مصنفات الحافظ البيهقي وجد ما يصدق هذه الكلمة إلى درجة ما، فكان من مؤلفات أحكام القرآن للإمام الشافعي لم يفرده الشافعي بالتصنيف، ولكن استخرجه البيهقي من مصنفات الإمام الشافعي. ثم صنف في باب عند الشافعية كتاب أحكام القرآن للكيا الهراسي الطبري، وصنف أو صنف عند المالكية أحكام القرآن للقرطبي، وإن كان شمل مع الأحكام الفقهية غيرها. أحكام القرآن لابن العربي المالكي أبي بكر. وصنف على طريقة المذهب الحنفي أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص، وأنا أذكر المصنفات المطبوعة والمتداولة في نفس الوقت، ليس مطبوعا غير متداول، التي يكثر العزو والرجوع إليها. ومن تأمل في هؤلاء المصنفين حاشى استدلالات الشافعي رحمه الله وجدهم من علماء الكلام أو ممن تأثر بعلماء الكلام. فمثلا الجصاص أبو بكر الحنفي الرازي صاحب أحكام القرآن، فهو ممن يعطل صفات الرب عز وجل ويذم أهل الحديث والسنة ويسميهم حشوية، ويقرر مذهب الخوارج والمعتزلة في الخروج على ولاة أمر المسلمين، وينسب ذلك إلى بعض الأئمة، فهو على طريقة المعتزلة في ذلك. وكثير من الفقهاء الحنفية كانوا على عقائد الجهمية وعلى عقائد الخوارج والمعتزلة، خصوصا مذهب المعتزلة. فمن أشهر من نصر مذهب المعتزلة في عمله العلمي على القرآن الكريم الزمخشري في كشافه، وهو حنفي المذهب ذام لأهل الحديث والسنة، بل في كشافه وقع في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطعن والثلب، حتى تعقبه الشوكاني رحمه الله تعالى في فتح القدير فقال: ما هذا يا محمود؟ إلى أين تريد؟ ومن تريد؟ أتريد أن تطأ برجلك العرجاء؟ أو نحو هذه الكلمة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري في من تتكلم يا محمود؟ وهل تدري في من وقعت؟ أتريد برجلك العرجة أن تزاحم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهو يعتبر من أشهر من خدم المذهب الاعتزالي الضال في عمل علمي على شكل تفسير بلاغي وبياني وعلمي للقرآن الكريم. وعلى نهجه سار الجصاص الحنفي في أحكام القرآن، ويكثر في هذه المصنفات وجود هذه التأويلات للصفات الباري جل وعلا، مع وجود كثير من الأحاديث الضعاف والمنكرة لكون المؤلفين فيها ليسوا من أهل التحري فيما يسوقونه من الأسانيد. هذا باختصار في النوع الأول، وهو الكتب المصنفة في أحكام القرآن، ويعتبر حقيقة من الكتب المصنفة في أحكام القرآن مع اشتمالها على غير من الفوائد الكبار ما أشار إليه الشيخ خالد أمس حفظه الله من تفسير الشيخ ابن عثيمين وحلقاته في إذاعة القرآن الكريم من أحكام القرآن، ويتمها هذه الحلقات أيضا شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في سلسلة معروفة من أحكام القرآن الكريم، وللشيخ صالح كذلك من العناية بتفسير الآيات سواء تفسير جزء يعني المفصل كله في مسجده في الرياض الذي يقيم فيه دروسه، أو تفسيره المتتابع في المسجد الحرام في سورة البقرة وآل عمران والنساء وما إليها. أسأل الله أن يوفقه للتمام وأن يبارك في جهود علمائنا كلهم. النوع الثاني قلنا ما عنونا له بمباحث في أو علوم القرآن، علوم القرآن والمصنفات فيه كثيرة، لكني أكتفي بذكر أربعة لشهرتها وتداولها في أيدي طلاب العلم وحملة العلم، والاشتمالها على أنواع وكثيرة مما لم يشتمل عليه غيرها من المصنفات. أولها من حيث الترتيب الزمني كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي الشافعي، لأن هناك زركشي حنبلي، هذه للزركشي الشافعي، البرهان في علوم القرآن، وهو مطبوع في أربع مجلدات تقريبا، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم كأنه أو غيره. وبعده الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي الشافعي، وهو أشد استيعابا من كتاب البرهان. وثالثها كتاب المناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني، وفي حفظ الآن أنه مالكي إن لم أخطئ. ورابعها ما انتشر في الجامعات والدراسات الأكاديمية، لا أظن أكاديميا منكم درس في كليات الشريعة في الجامعات إلا ومر عليه تقرير هذا الكتاب بسبب انتشار الأخطبوط الإخواني، وهو كتاب مباحث في علوم القرآن لمناع القطان. أرى رؤوسا تهتز كأنها تقول نعم نعم أن هذا مما قرر ودرس ولا يزال في كثير من الجامعات. أما بالنسبة للثلاثة الأول، الزركشي والسيوطي والزرقاني، فيجمعهم أنهم وقعوا في ضحايا مذهب التأويل لصفات الرب تبارك وتعالى في ذلكم العصر المظلم الذي انتشر فيه علم الكلام وحوربت فيه الدعوة إلى السنة ومنهج السلف الصالح من الحاكم وعلماء السوء، وأصبح الناس لا يعرفون عقيدة أهل السنة إلا العقيدة الأشعرية إلا من رحم الله، فأصبحت هي المقررة والمدرسة في المعاهد وعند القضاة وفي الكتاتيب وفي المدارس العلمية، فانتشرت بقوة السلطان والقهر لا بالحجة والبرهان، لأنها عقيدة أولا تخالف ما كان عليه السلف الصالح، وثانيا تنافي الفطرة السليمة، فاحتيج في تقريرها إلى القوة وإلى الضرب بالسيف والتنكيل والقتل والتكفير لمن يقرر عقيدة السلف ويخالف العقيدة الكلابية المسمات بالأشعرية، فهؤلاء يشتركون. فينبغي أن يكون طالب العلم على تنبه وعلى تيقظ، ويبدأ الخلل من تعريفهم للقرآن، فلا يعرفونه بما ينبئ عن الاعتقاد الصحيح أنه كلام الله المنزل حقيقة غير مخلوق، سمعه جبريل من الله، تكلم الله به بحرف وصوت، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل. ومن أقرب قريب ما وقفت أن السيوطي لما نقل عن بعضهم نقل عنه أسماء القرآن، فقال ومن أسمائه أنه كلام، شوفوا قال جعلها من أسماء القرآن أنه كلام، واحتج بقوله تعالى حتى يسمع كلام الله، ثم لما جاء يفسر كلام الله قال والكلام مأخوذ من الكلم لا من التكليم، لاحظتم الآن؟ قال والكلام مأخوذ من الكلم يعني الجرح والتأثير. قال فسمي بذلك لأنه يؤثر في سامعه، وهذا بعينه كلام الجهمية من المعتزلة وغيرهم الذين يحرفون قول الله جل وعز. وكلم الله موسى تكليما، قالوا جرحه تجريحا بأظافر الحكمة والعلم، تحريف لكتاب الله ولكلام الله. هذا موجود وقد حصى وأحصى من حققوه في الطبعة الأخيرة في 9 مجلدات أو 7 مجلدات، يقولون أحصوه 20 مأخذا عقديا أو صفة من صفات الباري جل وعلا أولها وعطلها وحرفها، ولم أرى لهم تعليقا على هذا الموضع في تعريفه القرآن بأنه الكلام من الكلم لا من التكليم، وهذا كلام باطل. فالشاهد ينتبه لهذا. وعلى الإتقان عمل للشيخ الدكتور محمد بن عمر بازمول في ترتيبه، وقام على تخريج أحاديث والتعليق عليه أخوه الدكتور أحمد بن عمر بازمول، والكتاب مطبوع، فلا أدري هل في تهذيبه وترتيبه أيضا حذف تلك الأشياء أم لا. ولشيخ شيوخنا الإمام العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رسالة كاملة في فتاويه في الرد على مقولة أوردها السيوطي في الإتقان تقتضي تعطيل أن الله عز وجل، بل تدل على هذا الاعتقاد أن الله عز وجل لم يتكلم بهذا القرآن الذي بين أيدينا حقيقة ولم يسمعه جبريل من الله تبارك وتعالى. فنبه الإمام محمد بن إبراهيم على هذا الأمر وألف رسالة مستقلة كانوا اسمها الصراط المستقيم أو كذا، تذكرونها للشيخ محمد بن إبراهيم، نسيت اسمها رحمه الله، موجودة ضمن فتاويه في المجلد الأول من فتاوي الشيخ، ألف رسالة كاملة للرد على هذا القول الذي أورده السيوطي في الإتقان ولا يتنبه له كثير من الناس. فينبغي أن يكون إنسان على تنبه. أما الكتاب الرابع والأخير وهو مباحث في علوم القرآن، وهو الكتاب المنتشر اليوم في أيدي الأكاديميين وفي كليات الشريعة والمعاهد الدينية لمناع القطان. أما الرجل فمعروف، إخواني متعصب للإخوانية، جلد في الدعوة إليها، وهو كما قيل أول من جند الشباب السعودي ثم الخليجي لجماعة الإخوان المسلمين. هذا أمر. ثانيا في هذا الكتاب وتختلف طبعاته الأولى ثم الوسطى ثم الأخرى، لكني أتحدث عن طبعته التي لدي. في هذا الكتاب لما جاء يتحدث عن تفسير ما سماه تفسير ظلال القرآن ومجده، دخل من خلال حديثه وتمجيده لظلال القرآن وصاحب الظلال إلى تمجيد وتضخيم جماعة الإخوان والثناء عليها، وأنها عظيمة الأثر في الأمة، وأنها كبرى الحركات الإسلامية، وأنها لها فضل على كذا وعلى كذا، والذين ويدافع عنها، أعني عن جماعة الإخوان المسلمين، في كتاب يتحدث عن مباحث في علوم القرآن. وإذا جاء السني السلفي الواضح يدرس علما من هذه العلوم ويبرز فيها العقيدة السلفية ويرد على الطرق البدعية، انتفض بعض المرضى ينتفضون ويقولون ما هذا درس علمي يا أخي؟ في كل درس علمي لابد ندخل الجماعات والفرق، في كل ما هذا البرود، ما هذا التثلج؟ انظر إلى أهل الباطل، يتجلد أهل الباطل في نشر باطلهم. كتاب يتحدث عن مباحث في علوم القرآن لم يستطع أن يخفي مؤلفه ولاءه الإخواني وتمجيده لقادة الإخوان ومفكريهم ومن هم سبب في إضلال وإهلاك ما لا يحصيه إلا الله من شباب الأمة وشيبانها ورجالها ونسائها. فيدخل من خلال الحديث عن التفسير إلى سيد قطب وتعظيمه وتغرير الناس وتضليلهم بكتابه، ثم إلى بيان أنه أحد أفراد جماعة الإخوان المسلمين، ثم يدخل بعد ذلك في مناقب الجماعة وفضائلها ويسرد ذلك في قرابة صفحة ونصف الصفحة. فيتلقى طلابنا في المعاهد الدينية وفي كليات الشريعة وهم يقرؤون هذا الكتاب ويقرره عليهم الدكاترة والأساتذة، سواء كان الدكاترة من الذكور أو من الإناث، فيخرج الشاب وهو مشوش الرؤية مضطرب، إن لم يكن قد حصل له الانحراف التام في رؤيته لهذه الجماعة وغيرها من الجماعات. وفيه أشياء أخرى كثيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر، وأنا لم يعني بعيد عهد به، لكن أنبه، لما جاء يتحدث عن مبحث الإسرائيليات في كتب التفسير قال: وأكثر هذه الإسرائيليات إنما يرويها أربعة، جاءت من جهة أربعة: عبد الله بن سلام، انتبه لما أنقله عنه، عبد الله بن سلام، لو كان الكتاب موجودا لآثرت أن أقرأه بحرفه ونصه حتى لا أنقل من حفظي فأزيد أو أنقص. قال: عبد الله بن سلام وكعب الأحبار وابن وهب ووهب بن منبه وابن جريج، يقول هؤلاء الأربعة أكثر من تنقل عنهم الإسرائيليات في كتب التفسير. ثم قال: وقد اختلف العلماء في هؤلاء جرحا وتعديلا وتوثيقا وتكذيبا. كلكم قال سبحان الله العظيم، لماذا؟ أي عبد الله بن سلام أحد المشهود لهم بالجنة، لذلك هو استدرك فقال: وأحسنهم أو أرجحهم عبد الله بن سلام، فقد قبله البخاري وأثنى عليه وغيره. عبد الله بن سلام صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العشر المبشرين في الجنة، وكعب الأحبار من الثقات التابعين، وهو من يهود حمير الذين أسلموا في عهد عمر وأثنى عليه الصحابة. وللإمام ابن باز رحمه الله بحث في مجموع فتاويه يرد على من طعن في كعب الأحبار، ومن خلال طعنه فيه يريد أن يدخل إلى الطعن في الروايات والأحاديث، ويزعم بافترائه أن بعض الصحابة كان ساذجا مغفلا يقبل روايات اليهود عبد الله كعب الأحبار وينقلها على أنها حديث. كذب والله وافترى هذا القائل، وتصدى للرد عليه الإمام بن باز رحمه الله كما رد على هذا القول غيره. فالمقصد كتب بمثل هذه الخلخلة مصنفها إما أن يكون متكلما أو متأثرا بعلم الكلام في باب صفات الرب عز وجل وعدم التحري في المنقول من الروايات عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون مؤلفها حركيا سياسيا إخوانيا، وقد ألفت المدرسة الإخوانية في هذا الباب كثر مصنفات، ولكن اقتصرت على التنبيه على هذا لشهرته وكثرة تداوله في الجامعات. هذا أو هذان تنبيهان أحببت أن أتمم بهما ما تقدم في درس أمس، وأكل الأمر الآن يعني أسد الأمر إلى الشيخ خالد حفظه الله في الإفادة والنصح، وبارك الله في الجميع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، فشكر الله لأخينا الشيخ أبي العباس وزاده الله توفيقا وثباتا وعلما، وحقيقة موقن أنني استفدت مما سمعت، وأرجو أن تكونوا أيضا استفدتم من هذه الفوائد المفيدة في باب التفسير وباب المصنفات في الكتب وما يتعلق بالمناهج المنحرفة التي دخلت بعض كتب التفسير ودخلت على بعض المؤلفين الذين تأثروا ببعض الفرق المنحرفة، وانعكس تأثرهم هذا على تفاسيرهم في بعض ما تبنوه من الأخطاء، كذلك ما يتعلق بمناهج بعض المنحرفين من الجماعات التي خالفت السلف في قليل أو كثير في مناهجها وأصولها. وأعتقد أنه لو لم نستفد الليلة إلا ما سمعناه لكان فيه إن شاء الله كفاية وغنية. وأريد وأمامي الآن أمران أرجح واحدا على الآخر. الأمر الأول ما يتعلق بالأسئلة ومشاركة الإخوة في أسئلتهم، بحيث ما تيسر من الأسئلة التي يمكن أن نسمعها وأن يجيب عليها الشيخ أو غيره إن تيسرت الإجابة. هذا هو الاقتراح الذي أنا الآن أميل إليه أكثر. وهناك شيء آخر لكن أرجئه إذا لم نجد أسئلة، فطبعا نرجع إلى مصدر أو مخزن تلقي السلع أو تلقي الأسئلة، أخونا وحبيبنا أبو إبراهيم أحمد دالي. فما أدري أبو إبراهيم،
موجود سؤالا بالنسبة إلى تحب تفيد الإخوان، وموجود سؤالا، سؤال إيه طيب. من المغرب وسؤال من ليبيا.
جيد. السؤال الثاني الله يجزيك خير.
هذا من المغرب.
طيب نعرض السؤال الأول على الشيخ عند في باب التحرير والتنوير لابن عاشور. نعم. طيب السؤال جيد. السؤال هنا من بعض إخواننا من ليبيا يقول: الله يحفظكم، الله يحفظكم شيخنا الفاضل، عند بعض الشباب ينقلون من تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير في غير باب العقيدة، فيحصل إشكال لدى الشباب وارتباك، فأرشدونا إلى الموقف الصحيح. الكتب المؤلفة في التفسير منها ما يسلك منهج السلف كتفسير ابن كثير مثلا، ومنها ما يسلك المذاهب المنحرفة من الاعتزال والتجهم كما نص شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك ومثل بتفسير الفخر الرازي والزمخشري. وهنا حين ينقل ناقل من هذه الكتب، سيما حين ينقل من هذه الكتب في مؤلف له، كأن ينقل مثلا من تفسير الرازي أو الزمخشري إلى غير ذلك، فقد تكلم أهل العلم في النقل عن الكتب المنحرفة، ولا شك أنه إذا كانت الفائدة التي يريد الناقل ذكرها، إذا كانت الفائدة موجودة في كتب السنة، فأمثل أن ينقل فائدة من هذا الكتاب الذي فيه انحراف التحرير والتنوير لابن عاشور، ويجد مثلا هذه الفائدة في تفسير ابن كثير. حينئذ ما الذي أحوجك أن تنقل هذه الفائدة وإن كانت حقا لأننا حين نقول هذه الكتب منحرفة ليس معنى ذلك إطلاقا أن كل ما فيها باطل، هذا تكلف، وإنما أنها كتب تسلك مسالك أهل البدع في أبواب الاعتقاد مثلا، لا شك أن يكون فيها شيء من الحق قل أو كثر. حينئذ إذا وجدت تلك الفائدة التي هي من الحق موجودة في كتب أهل السنة كما مثلت لكم الآن في تفسير ابن كثير مع مثلا تفسير الفخر الرازي أو هذا التفسير التحرير والتنوير، ومعلوم أن هذا التفسير فيه ما يخالف الاعتقاد وليس هذا بحثنا، حينئذ ما الذي يحوجك أن تترك كتب أهل السنة وتنقل هذه الفائدة من بعض الكتب المنحرفين؟ فإن في ذكر هذا الكتاب الذي فيه انحراف فيه ضرر على من يحسن الظن بك، سيما إذا كنت مقبولا عند أهل السنة فيرونك مثلا تنقل عن الزمخشري أو عن الرازي فيحسنون الظن بهؤلاء بسببك، فيكون في هذا فتنة وشرا. إذن لا ينبغي أن ينقل من هذه الكتب التي فيها الانحراف ما دام أنك ولله الحمد تجد تلك الفائدة منصوصة في كتب السنة. ثم لنفترض افتراضا جدليا أنك ما وجدت هذه الفائدة موجودة في كتب السنة، وأقول جدليا لأن هذا في الحقيقة ضرب من ضروب الخيال، أن تجد فائدة ثم لا تجد أحدا من أهل السنة ذكرها وهي حق، فكيف غفلوا عنها؟ لكن ربما ذكرها بعض أهل السنة إلا أنك لم توفق أن تجدها إلا في هذا الكتاب. هنا يقدر الأمر كما يقول أهل السنة بقدره. شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل بعض الفوائد عن الفخر الرازي، سيما مثلا ما يتعلق ببعض المباحث اللغوية البلاغية وما أشبه ذلك، وهذا موجود في مجموع الفتاوى وفي كتب شيخ الإسلام. ولكن انتبه أن شيخ الإسلام وبعض أهل السنة الذين ربما نقلوا عن بعض تلك الكتب لاحظ أمورا، منها أنهم لا يخلون في نقلهم عن هؤلاء أن يبينوا انحرافهم وأن يبينوا أنهم لم يكونوا يسلكون مسلك السلف، حتى لا يغتر الجاهل بحال هؤلاء المنحرفين، لا يغتر بنقل أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم. فهذا باب لا بد أن يعتبر، أن تبين انحراف هذا المؤلف أو أن تحذر من هذا المؤلف حتى لا يغتر الذين يحسنون الظن بك، سيما إذا كنت طالب علم لك قبول أو كنت عالما، فلا بد من التنبيه على هذا. ثم أمر آخر، أنك لا تسوقه مساق الثناء والتعظيم لهذا الكتاب أو لهذا المؤلف، بحيث أنه لأول وهلة حين يقف القارئ على كلامك يستشعر بعظمة أو بسعة علم هذا الرجل أو بفضل هذا الكتاب، وحينئذ يورثه ذلك تعلقا بالكتاب وصاحبه مما يؤول به، عياذا بالله أن ينحرف عن معتقد أهل السنة وأن يسلك مسلك هذا المؤلف لما استقر في قلبه الثناء عليه وذكره بالخير والتمجيد حتى يحصل في القلب ميل إليه. كذلك هنا أمر آخر، أنك تستطيع أن تذكر الفائدة وأن تبين معناها وأن تدلل عليها دون أن تذكر هذا الذي ذكرها، أنت لست محوجا إلى هذا، ولكن تدلل عليها بالأدلة، فيكون ذكرك لها مقرونا مع الأدلة مغنيا لك عن أن تحيل إلى هذا المؤلف أو إلى المؤلف. ثم أختم بكلمة جامعة: إذا تأملنا فعل السلف، أنتم تعلمون أن جماعات من أهل البدع كان لهم جهود في أبواب من العلم، مثلا الكرابيسي كان فقيها، وكان هناك من جماعات ممن ينتمون إلى الانحراف من الخوارج، من القدرية، من الجبرية، من المعتزلة، كان لهم أبواب لهم فيها نشاط وقالوا فيها حقا. تنظر مثلا إلى الباقلاني في إعجاز القرآن، ولكنه كان أشعري المعتقد. فحين تنظر وتسبر مواقف أئمة السلف، لا تجد أن علماءنا كانوا ينقلون عن هؤلاء المنحرفين في كتبهم، هذا لا وجود له، وإنما فعل ذلك بعض أهل السنة في الأعصار المتأخرة لضرورة قدروها ولأمر ألجأهم إليها مع تحفظهم ببعض الشروط أو ببيان الشروط التي سبق ذكرها أو سبق ما تيسر من أكثر ما يمكن أن يذكر في هذه الشروط، فهذا لا بد أن يعتبر حتى لا نغر الناس من حيث نقصد أو لا نقصد. إذا كان الشيخ عنده فائدة إن شاء الله يكمل، وأحيل إليه السؤال الثاني مع تعليقه على الله
خيرا. ما في السؤال الثاني، أقول جزاك الله خيرا بارك الله فيك. هو ليست إلا يعني إضافات يسيرة. أولا، لست كثير القراءة في تفسير ابن عاشور، طاهر بن عاشور، تنوير التحرير والتنوير، بل أنا إلى الآن لم أقتنه، إنما يطالع أحيان وأحيان إذا وجدته في مكان ما. ولكن الحقيقة أن الذي جعل كثيرين يقبلون على الكتاب بعض الأوجه البلاغية، مثل ما أقبلوا على كتاب الزمخشري وغيره، إلا أن الرجل أيضا مما دفع ابناء الحركات الإسلامية إلى العناية بهذا الكتاب أكثر من غيره، أن فيه نظريات سياسية لما يسمونه نظريات للإصلاح والمجتمع في الأمور السياسة ونظم الحكم والأوضاع الحالية وأمور المجتمعات، له من النظريات في هذا ما يتفق مع نظريات كثير من أهل يعني التفلت من النصوص الشرعية، خصوصا في باب النظم السياسية وإصلاح أمور الراعي والرعية. هذا أمر. الأمر الثاني التأويلات كما تقدم، وفي السائل نفسه. الأمر الثالث ما يتعلق بالأوجه البلاغية، وهذا كثير ما تجذب كثيرين من القراء، يقول هذه الأوجه أنا ما أجدها في تفسير ابن كثير، أن يقول مثلا الآية ختمت بكذا ولم تختم بكذا، وقال الله في هذه الآية كذا ولم يقل كذا لمعان، ثم يدخل في مثل هذه الأمور، فهذا الذي جذب كثيرا من الناس. بالنسبة للنقل عن المخالف، لا أريد أن أطيل وأذهب عليكم ما ذكره الشيخ من التفاصيل في هذا، لكن أضيف أيضا ما يتعلق مثلا بشيخ الإسلام بن تيمية لما نقل عن المخالفين في الحموية على سبيل المثال، وهكذا أئمة الدعوة النجدية المجددون لأئمة للتوحيد ودعوة الإسلام الصحيحة رحمهم الله، بدءا بشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ومن جاء بعد من تلاميذه الشراح لكتبه ومصنفاته كصاحب فتح المجيد وغيره. شيخ الإسلام لما نقل في الحموية كان نقله عنهم تكتنفه أمور: الأمر الأول أنه عند النقل يضيفه إلى فئته وإلى طائفته، فيقول مثلا وقال فلان ابن فلان وهو من أفاضل هؤلاء المتكلمين، وقال فلان ابن فلان وهو من صلحاء هؤلاء الصوفية، وقال فلان ابن فلان. أولا فيضيفهم إلى طوائفهم وإلى مذاهبهم العقدية ومدارسهم الفكرية. ثانيا أنه في آخر الكتاب أخبر وقال ليس كل من نقلنا عنه في هذه الرسالة هو يقول بما نقول أو نوافقه على كل ما يقول، وإنما نقلنا لأن بعض الناس أصبح لا يقبل الحق إلا إذا جيء له به من طائفته أو من علماء يعظمهم في طائفته. ومقصده أيضا أن هذه المسألة العظيمة في علو الله تعالى وصفات الرب تبارك وتعالى محل اتفاق في علو الله عز وجل، وإن كان بعضهم قد زل في أبواب أخرى، فهو يسوق من أقوالهم ما وافقوا فيه الحق مع إضافتهم إلى فرقهم ومع قوله في آخر الرسالة ليس كل من نقلنا عنه قائل بما نقول أو نقول بما يقول، وإنما لأن هؤلاء أصبح بعض الناس لا يقبل الحق إلا إذا جاء به من طائفته، والله أعلم. والحقيقة أن الحامل على النقل عن عدم عن هذه الكتب والمصنفات، ووجد كما ذكر الشيخ في المتأخرين من أئمتنا رحمهم الله، ولا نقول ذلك طعنا فيهم كما يفعل الحدادية البغاض أبدا، الشداء الغلاظ على أهل السنة الذين يعتبرون طلائع لهذه الحركات التكفيرية والخارجية والسياسية، لا، ولكن نقوله لبيان ما اقتضته من المصلحة عندهم في النقل، فينبغي أن ينتبه لهذا. فمثلا لما كان أئمة الدعوة رحمهم الله يواجهون الدعوة إلى الشرك ويحاربون الشرك الأكبر ويقررون للناس المعنى الحق لكلمة لا إله إلا الله ويحذرونهم من المعاني الفاسدة الباطلة في كلمة في التي أدخلوها في المعاني الفاسدة التي أدخلوها في معنى لا إله إلا الله، أخرجوا منها المعنى الصحيح وأدخلوا معنى فاسدا. فكانوا ينقلون حتى وإن كان المنقول عنه مخالفا في الصفات أو مخالفا في باب وسائل كالتبركات ونحو ذلك من الوسائل المنهي عنها التي بالغلو فيها تؤدي إلى الشرك إلى آخره، إلا أن المقصد الأعظم تحقيق الدعوة إلى التوحيد وحرب الشرك الأكبر، من أجل ذلك وجد هذا النقل والله أعلم. ثم إن تفسير أيضا ابن عاشور جاري على الناحية الأدبية، الرجل أديب وله عناية فائقة بكتب الأدب واللغة، فهو محقق وشارح لديوان بشار بن برد الضال الشاعر الأعمى، أعمى البصر والبصيرة كما قيل فيه، جيد، فديوانه المطبوع في مجلدين تقريبا 4 أجزاء في مجلدين ضخمين هو بتعليق وشرح وتوضيح وبيان الطاهر بن عاشور، فهو شخصية علمية لغوية أدبية، ولكن يعتبره يعني كثيرين أو كثيرون يعتبرونه كطبقة يعني محمد رشيد رضا وشيخ محمد عبده ومن إليه. لهذا مناع القطان في أول مباحث علوم القرآن من أوائل صفحاته وهو ينقل عن كتاب التوحيد لمحمد عبده، قال شيخ شيوخنا حماد الأنصاري رحمه الله فيما أذكره الآن، قال ليس فيه إلا الفلسفة وليس فيه من التوحيد شيء. أما السؤال الذي من المغرب وأوكل إلي الشيخ حفظه الله الشيخ خالد أن أجيب عليه، أن هذا يسأل يقول ما حال محمد لطفي الصباغ صاحب تحقيق الموضوعات الكبرى لملا علي القاري وتحذير الخواص من أكاذيب القصاص للسيوطي ورسالة أبي داود لأهل مكة وغيرها من التحقيقات. الحقيقة خلاصته هذا الرجل حتى لا أطيل لأن الوقت بدأ يقرب من انتهاء هذه الجلسة وقرب موعد محاضرة الشيخ أبي عثمان محمد بن عثمان العنجري لإخوانه السلفيين في ألمانيا عبر هذه الإذاعة، أسأل الله يجعلها نافعة مباركة ناشرة للسنة إذاعة النهج الواضح. فأقول خلاصته أنه ظل فترة هذا محمد لطف الصباغ يدعي أنه على إجلال للشيخ الألباني وللدعوة السلفية، ولكن في الحقيقة هو إخواني، هو من الإخوان المسلمين، ومن نظر في موقع صناع التاريخ أو صانع التاريخ ونظر في تعزيته وثنائه على قيادات الإخوان المسلمين وتعريفه بهم عرف هذه الحقيقة، عرف هذه الحقيقة. هذا باختصار.
هنا سؤال يقول يقول السائل هنا: السلام عليكم. أقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نريد شرحا لقاعدة الجرح المفسر مقدم على التعديل وجزاكم الله خيرا وإياك. هذا في الحقيقة أصل عظيم يسد أبواب فتن ويسد أبواب اختلاف كثير. كثير من الرواة أو من غير الرواة يتكلم عنه أو يجرح رواية أو ديانة. الجرح دائر على هذين: جرح رواية وجرح ديانة. يعني جرح الرواية قد يكون الرجل صحيح الديانة ويكون سنيا نقيا في منهجه، ولكن يكون راويا للحديث وعنده سوء حفظ في الرواية، فهذا يطعن فيه، يجرح من جهة الرواية وإن كان ثقة من جهة الديانة. وهذا له أمثلة كثيرة عن رواة ضعفوا أو ضعفهم أكثر أهل العلم مع ثنائهم العظيم على إمامتهم في السنة، ومن هؤلاء نعيم بن حماد، فهم متفقون على إمامته في السنة وأنه كان شديدا على أهل البدع، وجمهور النقاد يضعفون رواية نعيم بن حماد. وقد يكون الجرح ديانة، أي أن يكون الراوي ثقة في روايته ولكن يكون منحرفا في اعتقاده، كالخوارج مثلا. فالبخاري وطائفة من السلف يحتجون برواية الخارجي لأنهم ما كانوا يكذبون في جل أمرهم، بينما يقولون بأنه خارجي منحرف ضال مبتدع. إذن لابد أن نفهم أن الجرح إما أن يكون رواية وإما أن يكون ديانة. وفي هذا رد على من جعل الجرح كله منصبا في باب الرواية. ولذلك إذا قلت قال العلماء فلان مبتدع، يقول لك الآن نحن لسنا في زمن رواية فأغلق باب الجرح. هذا خطأ. باب الجرح ليس مقصورا على الرواية، بل إما أن يكون جرح ديانة أو رواية. حينئذ نجد أمثلة كثيرة في دنيا الناس، في كثير من الرواة أو كثير من الأشخاص يزكى من قبل بعض العلماء ويجرح من قبل آخرين، حينئذ يختلف الناس ويدخل في ذلك أمور لا تنبغي، وقد يدخل في ذلك الهوى عند كثير من الناس في اختيار أحد القولين، ربما مال إلى الثناء على ذلك الرجل لما بينه وبينه من التداخل ومن الموافقة في الطبائع، وربما تحامل على شخص ما جرحه بعض العلماء فمال إلى جرحه ليس ديانة وإنما انتصارا لنفسه أو بينه وبينه خصومة إلى غير ذلك. هنا ليسد باب الهوى وباب الفتن وباب الشقاق والنزاع تقعد القواعد التي اتفق عليها العلماء. ومن هنا قالوا الجرح المفسر مقدم على التعديل. فإذا جرح رجل وزكاه آخرون من أهل العلم، حينئذ لا يقبل الجرح إلا مفسرا بالدليل والبرهان. فلو قيل مثلا فلان رجل سني صاحب سنة
وجاء عالم آخر قال بل هذا منحرف ضال، طولب المجرح بإقامة برهانه على صدق دعوة، ولا يخلو الجرح والتعديل من أحد أمرين لا ثالث لهما، إما أن يتفق العلماء على تزكيته أو جرحه، وإما أن يختلفوا، ولا قسم فوق هذه. فإن اتفقوا على جرح الرجل أو اتفقوا على تزكيته وجب قبول ذلك منهم دون السؤال عن برهان ذلك، لأننا نعلم بالضرورة أن العلماء إذا اتفقوا لا يتفقون على باطل. وأما إذا اختلفوا بين تجريح وتوثيق، بين تجريح وتزكية، حينئذ من كان مظهرا للسنة داعيا إليها معروفا بها وأثنى عليه جماعة من أهل العلم وجرحه آخرون، حينئذ يتوقف في قبول جرحهم حتى يذكروا أسبابا أدلة على الجرح، بأن يقولوا مثلا هذا يقول كذا وكذا ويؤصل قواعد كذا وكذا، حينئذ إذا ظهر الجرح وجب قبوله. ولذلك هذا معروف عند السلف، فتأملوا مثلا لما سئل ابن خزيمة عن محمد بن حميد الرازي فضعفه، فقيل للإمام ابن خزيمة لو أن الأستاذ أحسن الثناء على ابن حميد فإن أحمد كان يثني عليه، فقال ابن خزيمة لو علم أحمد ما علمنا من حاله لضعفه. إذن هنا أقام برهانا وبين حجة وجرحا ظاهرا، وهو أنه تتبع مرويات هذا الراوي، فلو أن أحمد أحاط علما بما أحطنا به لضعفه. إذن فهذا يضبط لك الأمور حتى لا يقع الإنسان فيما تهوى نفسه. لذلك يقولون الجرح المفسر أي المبين بالحجة مقدم على التعديل، أما إذا كان تعديل يعارضه جرح غير مفسر فإن الأصل أن المسلم المعدل من أهل العلم لا تسقط عدالته ولا يطعن في ديانته ولا يطعن في أصوله حتى يثبت ما يدل على ذلك الجرح، ثم بعد ذلك نعذر ذلك العالم الجارح الذي جرحه ولم يبدي حجة على جرحه، لا يجوز أن يتناول قدره ولا أن تنال كرامته بسوء ما دام عالما سنيا. نعم تفضل.
جزاك الله خيرا، بس أحب أن أوضح أمرين، يعني ألخص مما تقدم إن شاء الله مع بعض الإضافات المأذون فيها من قبل الشيخ حفظه الله. أولا لا بد أن نعرف أن هناك في الساحة اليوم من يلعب بهذه القواعد العلمية لعب الصبيان بالكرة ويتلاعبون بها تلاعب القوم الذين لا يخشون الله ولا يرقبون لدين الله وللسنة ولحملة السنة، لا يرقبون لهم رحما ولا سابقة ولا فضلا، وعلامة أنهم يعبثون بهذه القواعد السلفية النيرة أنهم لا يطبقونها بل في تطبيقها يتناقضون، فلو جرح وفسر ممن هو عالم في من يهوون يدفعون هذا الجرح ويردونه ولا يقبلون ويحذفونه ولا يثبتون. لماذا؟ لأنه خالف الهوى، ولكنهم يلعبون. أنتم اليوم لستم مع طلبة علم في الساحة في كل حال يخشون الله وتقارعهم بالحجة العلمية فيردون بالحجة العلمية. أنتم أمام أناس بعضهم رجيع ومخلفات لهذه الجماعات السياسية الماكرة فيتعاملون مع القواعد السلفية بمكر وخبث، ومن أوجه مكرهم وخبثهم ما يلي: التناقض، هذه صفة فيهم، فيقول لك نحن قبلنا جرح فلان لفلان ولو زكاه عشرات العلماء ولو رفع صوته بالدعوة السلفية من عشرات السنين، ما هو طيب الجرح؟ ما هو الدليل والبرهان؟ لا يوجد. ثم يأتي بهذه القاعدة أمام تعديل المعدلين: إذا كان الناس يحتجون بكلام الله على ما لا يدل عليه فيقررون الباطل، ويحتجون بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما لا يدل عليه فيقررون الباطل، ويحتجون ببعض آثار السلف على ما لا تدل عليه فيقررون الباطل، فكذلك يحتجون بقواعد في علم الحديث وعلم الجرح والتعديل ويستدلون بها لتمرير باطلهم. الصفة الأولى التناقض. الصفة الثانية أو الجهة الثانية أنهم يزعمون أن الجرح مفسرا ولا يكون مفسرا، ولكن يخدعون الناس، وحقيقة الحال أنه جرح خرج من غير خطام ولا زمام، فيلبسونه لباس التفسير والتوضيح والبيان ثم يلزمونك بقبوله، وإلا فأنت مخالف للأكابر ومخالف للأدلة ومخالف للحجج ومتعصب وإلى آخره. ولا تتبع ذوي الكبر والسن في الدعوة السلفية، لا، لا تجعل غير المفسر مفسرا، ولا تلقن القارئ والسامع أن الجرح مفسر ولا تفسير فيه. إيش من تفسير؟ تتأمل فيما يزعم أنه جرح مفسر، لا تفسير فيه. الأمر الثالث حتى تعلم عبثهم بهذه القواعد: لو أن المعدل قد اطلع على جرح مفسر حقيقة لا مفسرا ادعاء وتزويرا، فقال المعدل: ما ذكرته من التفسير غير منطبق على من عدلته، ولا قد تاب منه أو قد رجع عنه، أو لا، ما نقلته من الجرح المفسر غير ثابت عنه، غير ثابت عنه. جاء الجارح المعدل عدل، جاء الجارح قال: لا، هذا رجل فاسق، لقد شهد عندي ثقتان أنه يشرب الخمر، أو شهد عندي ثقة أنه يشرب الخمر. فقال المعدل: أيها الجارح جرحا مفسرا بشرب الخمر، إن الذي نقل إليك أن فلانا شرب الخمر كذاب. نعم، نقلت جرحا مفسرا، ولكن بنيته على نقل كذاب، فأصبح في ظاهره مفسر، ولكن لا اعتماد عليه ولا استناد إليه لأنه مبني على نقل كذاب. أو يقول له المعدل: أيها الجارح جرحا مفسرا بشرب الخمر، صدقت فيما جرحت وصدق من نقل إليك، ولكن هذا الشارب قد تاب، وإن هذا الناقل الذي نقل إليك هذا نقله لما رآه يشرب معه قبل 20 سنة، ثم لما نازعه لهوى في نفسه نقل إليك شربه للخمر على أنه لا يزال على هذا الشرب إلى اليوم. لا، لقد كان الناقل إليك والشارب المجروح سياني في شرب الخمر، إلا أني أعلم أن هذا الجارح المجروح بشرب الخمر قد ترك شرب الخمر منذ 19 عاما. إذن هناك وجه ثالث، وهو بيان المعدل لعدم ثبوت ما اقتضى الجرح تفسيرا مفسرا، أو لتوبة المجروح وتركه ما جرح بسببه. قواعد عامة يعبثون بها هوى ويتناقضون في تطبيقها. فهذا الذي بس أحببت أن نختصره. كم بقي من الوقت؟ الحقيقة أن أسئلة الإخوان كثر، هذا أخ من فرنسا خصني بالسؤال وفقنا الله ويقول حبذا لو تفضل، هو كتب الشيخ الأخ عادل المنصور بنصيحة عامة للشباب السلفيين في فرنسا، فهم محتاجون إلى التوجيه في أمور دينهم خاصة في أمور المنهج وطلب العلم ليكون على بصيرة. هذه في الحقيقة يعني طلب كبير لأمر عظيم حقيقة نحتاجه جميعا. المطلوب منه أول من يحتاج إلى هذه النصائح والتوجيهات من علمائه ومشايخه وإخوانه، تواصي بالحق والتواصي بالصبر، ولكن الوقت لا يسمح لإجابة هذا الطلب الطويل، ولعل ذلك يكون إن شاء الله في كلمة إلى هؤلاء الإخوة إلى فرنسا، وتكون عبر إذاعة النهج الواضح يتحدث فيها بإذن الله عز وجل بما يفتح الله به. لكن جملة أوصي جميع إخواني الحاضرين في فرنسا أو المتابعين من فرنسا وغيرها أن نستقيم صدقا وحقا على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، وأن نجد ونجتهد في طلب العلم، وأن نحفظ حقوق أهل السنة كبارهم أهل السنة كبارهم وصغارهم، فإن أداء الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه من أعظم ما تسكن به الفتن وتحفظ به الألفة وتدفع به الفرقة ويدحر به العدو ويقفل باب الشماتة من الأعداء. وعلينا بالجد والاجتهاد في طلب العلم وتحصيله من مصادره وعلى أهله، نأخذه على أهله وبثه بين الناس، وحفظ اللسان من أن نقول في دين الله ما لا نعلم. وهذا باختصار، ولعل الأمر يكون في ما يعني يقرب إن شاء الله من المواعيد. نعم الوقت ولا بقي وقت؟ سم
تفضل شيخ خالد، تعطي شوي شيخ تفضل، في عندك سؤال؟
تفضل. هنا سؤال من بعض إخواننا من عمان يقول: السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: بعض من يتصدر لدروس لا يحب الكلام في المنهج ولا يذكر العلماء السلفيين ولا يحث على العلماء والمنهج، ويقول: الكلام في المنهج يفرق الناس، والكلام في المنهج يقسي القلب، ويقول هذا القائل: اتركوا الردود وانشغلوا بالعلم. هنا مسائل نسبها السائل إلى شخص ما، ولا شك إن ثبت هذا الكلام عن ذاك الشخص فإن الكلام لا شك أنه باطل، ذلك أنه يقول فيما ينسب إليه أنه ينهى عن الردود ويقول أنها تقسي القلب ولا يحث على العلماء والمنهج إلى آخر ما ذكر. ولا شك أن الردود على أهل البدع لمن تأهل لذلك وهم العلماء العارفون علماء الجرح والتعديل، لا شك أن القيام بذلك هو من أوجب الواجبات، بل إن إغفال باب الجرح والتعديل يؤول إلى فساد دين الناس. ولذلك لما قيل لبعض السلف: إنك تقول فلان كذاب وفلان كذا وفلان كذا، أليس هذا من الغيبة؟ فقال: أسكت يا جاهل أو يا أحمق، إذا سكت أنا وسكت غيري فكيف يعرف الناس المبطل من المحق والحق من الباطل؟ لذلك ها هي كتب أئمة التقى وأئمة الهدى الذين هم أصح الخلق قلوبا بعد الأنبياء والرسل، وهم أئمة الجرح والتعديل، ويؤلفون الكتب
وهم أصحاب القلوب النقية التقية كأحمد بن حنبل والبخاري وإسحاق بن راهوي وعلي بن المديني وغيرهم وغيرهم من علمائنا السابقين واللاحقين الذين قاموا بواجب الجرح والتعديل، إما في باب الرواية وإما في باب الديانة. ولولا الله أن قيض لهذه الأمة أمثال هؤلاء الأئمة فلضاع دين المسلمين ولم يميز الحق من الباطل. فلا شك أن باب الردود هو من أعظم الجهاد، كما قيل لبعض الأئمة: الرجل يقوم يصلي يتنفل ويصوم النهار أم يرد على أهل البدع؟ قال: بل يرد، فإنه إن قام أو صام قام لنفسه، وإن رد فإنما هو يقوم بأمر الدين. لذلك من زهد في الردود وقرن مع تزهيده للردود أن يزهد الناس في علماء السنة أو إذا تكلم في منهج السلف أو تكلم في مناهج أهل البدع غضب واحمر وزجر عن ذلك، لا شك أن هذا يدل على فساد قلبه وعلى خبث طويته وعلى انحراف منهجه. لذلك يذكرون عن بعض أئمتنا كما ذكر العلامة الشيخ زيد المدخلي حفظه الله، توفي الشيخ زيد
رحمه الله،
سبحان الله ما انتبه، رحمة الله عليه وغفر الله لنا وله، لما ذكر في بعض رسائله أن رجلا كان مع بعض أئمة السلف فقال: دعونا من ذكر أهل البدع وهاتوا ذكر أهل السنة، فغضب وقال: هذا إنما يريد أن يحمي هؤلاء ويريد أن لا يعرض لأهل البدع، وأمر بأن يطرد من مجلسه. إذن لا بد أن ينتبه لهذا، وليس معنى هذا أن هذا من الواجبات الشرعية التي يقوم بها أهل العلم، ليس معنى ذلك إطلاقا أن يأتي المبتدئ الناشئ في الطلب ثم يرفع راية الردود، هذا ما يقوله أحد ولا علماؤنا يرضون بذلك. لكن هذا المبتدئ فيما يتعلق بالردود عند الاحتياج إنما هو ناقل لكلام أهل العلم وليس منشئا له، وليس منشئا له، وإنما هو ناقل لكلام أهل العلم حتى يحذر الناس ممن طعن فيه العلماء. هذا على وجه الاختصار والله أعلم.
جزاك الله خيرا. أنا في الحقيقة أن هناك يعني أسئلة فرحت بها كثيرا من إخواننا تدل على وعي وإدراك وعلى حرص على العلم، ولكن الوقت ليس فيه من الساعة ما نجيب عليها إلا بقدر ما تقدم. فهناك أسئلة عن أنواع من علوم التفسير وعن كتب وعن مصنفات فيه، وأسئلة عن قواعد وعن مسائل وأشياء حقيقة أحمد الله سبحانه وتعالى الذي جعل في إخواننا السلفيين هذه اليقظة والنباهة والحرص على العلم وعلى معرفة الحق بأهله وأهله، معرفة الباطل واجتناب سبله، هذه نعمة من الله عز وجل. نسأل الله أن يديمها علينا وعليكم حتى يقبض أرواحنا وننتقل من هذه الدنيا، وأن يرزقنا معرفة الحق وتمييزه من الباطل والعمل به، العمل بالحق والدعوة إليه والصبر، فإن الحق يحتاج إلى صبر في تعلمه وفي العمل به وفي الثبات عليه وفي نشر بين الناس وتحمل الأذى فيه. فأسأل الله ليثبتنا وإياكم، ونعتذر للإخوة الذين بعثوا بأسئلتهم من الحاضرين أو عبر الشبكة أو عبر الواتساب والرسائل، فلعله يتيسر لنا إن شاء الله أن سنحتفظ بهذه الأسئلة، وما لم يجب عنه الليلة فإن شاء الله نعد إخواننا أن نجيب عليه لأهميته ودلالته على النباهة الطيبة عند إخواننا إن شاء الله في مجالس أخرى. ونكتفي بهذا القدر حتى يتهيأ الإخوة إلى درس الشيخ أبي عثمان،
محمد بن عثمان العنجري والذي سينقل عبر هذه الإذاعة إلى إخواننا في ألمانيا وفقهم الله ثبتنا وإياكم وإياه على السنة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.